العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. كنا في صدد هذا المطلب، شرط من شروط المتعاقدين أن يقصد المتعاقد، يقصد معنى العقد أو البيع مثالا وليس حصرا، وبالتالي تأتي قاعدة العقود، بل وكذا الإيقاعات تابعة للقصود، والقصود مراتب وليس مرتبة واحدة، القصود مراتب، قصد استعمالي، قصد تفهيمي، قصد جدي. ومن ثم تتعدد شرائط الصحة، يشترط في عقد البيع أو وكل العقود شرط قصد الاستعمال، الشرط الثاني يشترط قصد التفهيم، الشرط الثالث يشترط شرط القصد الجدي. طبعا المراد في الشرط الأول الاستعمال والتفهيم معا، ثم الجدي ولم يجر. على ضوء البحث، على ضوء هذا البحث، ابتكر السيد الخوي، ربما هم قبله موجود يعني، لكنه يعني مشتهر أكثر في فتوى السيد الخوي رحمة الله عليه، معالجة للقرض الربوي، أو بالصحب الأدق معالجة للتخلص من حرمة الشرط الربوي. الشرط في العقد، في أي عقد، في البيع، في القرض، في أي عقد، الشرط إنشاء، فكما يذكر شرائط إنشاء العقد كذا 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 كذا، كذلك بعينها هذه الشروط تذكر في الشرط الضمني ضمن العقد بعينها. الآن الشرط إيقاع في عقد أو عقد في عقد، وهو الصحيح أي ما كان، فكما يشترط في العقد قصد المعنى وقصد المعنى الاستعمالي والمعنى التفهيمي ثم المعنى الجدي و طبعا الجدي سيأتي، كذلك في الشرط. فإذا لم يقصد المتعاقد بالشرط الربوي القرض، لم يقصد تفهيم الشرط الربوي، أو لم يقصد حتى استعمالا الشرط الربوي، فضلا عن أنه لم يقصد جدا، لا ينعقد الشرط الربوي، لأنه لم ينشئه بقصد استعمالي أو تفهيمي، وإنما تلفظ به تصويت صوتا تصويتا، أصلا لم يقصد استعمال أو لم يقصد التفهيم أو لم يقصد الجد، تخلف الإرادة الجدية أو التفهيمية أو الاستعمالية يزيل إنشاء الشرط، مو يزيل أصلا، ما يخليه ينوجد، لا ينوجد حين ذي إنشاء الشرط الربوي الحرام. أصل فكرة الزيلخوي في المعالجة هذه، شوفوا هاي المباحث هي مهمة، كبرات مهمة أساسية. من ثم الشيخ الأنصاري في مباحث لاحقة يذكر هذا المطلب لطيف جدا لطيف، يعني هذه المعالجة للسيد الخوي نوع من التورية، السيد لم تكن تورية موضوعا فهي بحكم فهي تورية حكما. يعني شنو تورية؟ يعني لا يفهم شيء وانت ما تقصد شيء آخر. عدم قصد المعنى الاستعمالي أو عدم قصد المعنى التفهيمي أو عدم قصد المعنى الجدي، هاي نوع من التورية. ذاك يحسبك أنك تقصد الإنشاء الجدي والحال أنك لا تقصد أبدا. سعد في بحث الإكراه وبحث البحوث الأخرى مؤثرة، سأنا ما أريد أفتح هذا الباب واجد. مثلا على كل في باب القسمة ما كذا، أفرض سلطان جائر في محكمة جائرة فلان ولازم أنا أقصد، أستعمل لفظة القسم لكني ماذا؟ لا أقصد إرادة جدية. حتى لو لم يقصد معنى آخر، التورية أنك تقصد معنى آخر، أصلا مو بالضرورة تقصد معنى آخر، المهم ما تقصد هذا المعنى تفهيما أو جدا. هذا من أسهل أنواع التورية، لا يقصد الالتزام، لا يقصد الالتزام، فما يقع الإنشاء ولا يقصد التفهيم. لابد الأخوان، مثلا واحد قال لك اقرأ قصيدة حمزة الصغير مثلا، عنده شعر وحمزة صغير، اقرأ قصيدة حمزة الصغير، انت الآن لما تقرأها تستعمل لفظ في المعنى لو تستعمل لفظ في اللفظ؟ يقولون تستعمل لفظ في اللفظ، انت جاي تنقل للطرف الآخر ايش، تخبره عن لفظ القصيدة. باب استعمال اللفظ في اللفظ هذا في بداية علم الأصول، ما يمنع، أنا ما أقول يمنع، أقول ما في امتناع، بس الهم الأصلي في ماذا؟ أن يحكي اللفظ، اللفظ يحكي اللفظ، لو لا يقول لي أخبرني بقصيدة ابن العرندس رحمة الله عليه. الهم الأصلي عند المعنى والهم الأصلي اللفظ، اللفظ. لا أنا ما أنشوف الحين لسنا في صدد امتناع ونفي، أقول في هذا المقام في باب الصلاة أنا ما جاي أحكي صلاة النبي صلى الله عليه وآله، وأعظم بصلاة النبي، ندخل في بحوث أخرى، أقصد في موارد تقول لي انقل لي قصيدة شعرية، شنو قصدك؟ ها؟ اقرأ لي هذا الشعر بمقام الدشتي مقام البيعات. يعني أنا همك المعنى وهمك الوزن. الوزن أصلا أنت مو في مقام المعنى أبدا. اقرأ هذا الشعر بمقام نهاوند. نهاوند عارفين ولا نهاوند؟ مقامات كثيرة ما شاء الله. مقام الحدي. الآن أنت لما تقرأ قصدك المعنى؟ لا، حتى لو ما قصدت المعنى ولم تلتفت المعنى، أنت في مقام تعليم مثلا الحضور كيف يأتون بطور النهاوند. طور صحيح باب الاستعمال المهمة. هذه عبر عن استعمال لطف في اللفظ أو استعمال لطف الوزن. نعم بالله. كان طبعا الممصوق كان يقصد الاثنين، المعنى والطور. لا في موارد اصلا انت ما تقصد المعنى، مو المعنى ليس هام عندك، قصدت او لم تقصد، المهم تعلمهم طور النهاوند، طور البيات، طور شنو ها الدشت، الدشت لو الدشتي ولا مجرى، اطوار كثير. فهذا في هذا المعنى حينئذ يمكن لما يقول لك القاضي الجائر اقسم، يقول اقسم كلمة يعني انا اردد ما تتلفظ، انا ما قاعد انشئ المعنى، هي نوع من التورية سهلة جدا، ان لا تقصد المعنى الجدي انما تقصد لقلقة اللسان. لقلق يلقلق طائر لقلق إيش؟ تعبير الشيخ الأنصاري هاي من أسهل أنواع التورية. شوف هاي بحث إيش؟ العقود تابعة للقصور. مو بالضرورة أن تستعمل معروف التورية التورية التورية، أن تستعمل شلون الحين أفبرك اللفظة هذه تستعمل في معنى غريب، لا ما تحتاج، ما يحتاج في التورية. بغض النظر عن التورية جائزة أو حرام، ليس كلامنا في الحكم، كلامنا في ماذا؟ كلامنا في أي شيء، في موضوع التورية. الآن حكم التورية شيء آخر، لسنا في حكم التورية، حلال حرام مكروه ذاك بحث آخر. ما هي حقيقة التورية؟ هذا مرتبط بماذا؟ بالعقود تابعة للقصود. هذا معنى خاطئ أن التورية أن تستعمل المعنى في معنى خفي ما يلتفت للسامع، مو ضروري التورية هكذا. نفس أنك تلقلق اللفظ في اللفظ لأجل اللفظ، هي تورية، هي ليس استعمال، هي ليس إنشاء جدي. أنا أقول نكتة مهمة. الآن مثلا قاضي جور معين يريدك أن تقسم، أنت ما تريد تقسم، وليش نقول يقسم وبعدين يكفر؟ لا لا، أصلا لا تكفر ولا تعفر. أصم الأول لما يقول أقسم أقسم كلمة تردد صوت، ما أنت ما ناوي إنشاء، لا إنشاء استعمالي ولا تفهيمي ولا فضل عن جدي، أو لا أقل لا تنوي جدا، ترديد ألفاظ ما نوى. أحسنت، ما نوى، هي النينوى هي المهمة، النينوى هي المهمة،
هو هذا الواجب،
أرض نينوى، ماذا من نية ما موجودة خلص، هي التورية تقصد فقط إصدار الأصوات من دون أن تريد المعنى، ما يحتاج تريد معنى آخر، ما يحتاج، نفس هذا هي التورية تتهرب فيها الحكم ما نسكنا بحكم التورية، كلامنا في موضوع التورية. فإذا في موارد العقود، شوف العقود يعني كل إنشائيات، عقود إيقاعات كالقسم كاليمين كالعهد النذر، مثل الآن افترض الزوجة تضغط على الزوج، أو الزوج يضغط، الزوج يضغط على الزوج عادة ما كذا، أو مثلا انذر، أنت انذر لقلقة لسان، لا تقصد تحرم، أنت زوجت زوجة ثانية فكذا فكذا، أنت لا تنوي مثلا، ما يحتاج تنوي جدا على أساس بعدين تكفر أبدا. تورية هي نوع من التورية، أن لا تقصد، فقط تقصد لقلقة الألفاظ، يقولون بأفواههم شنو ما ليس في قلوبهم. مثال سأقول لك يعني في أي مكان آخر، ضغط مثلا، انذر انذر، بس أنت لا تنذر. فهي نكتة جدا مهمة. إذن شوف السيد خوي يستفيد من هذا المطلب، العقود يعني إنشائيات طران، عقود إيقاعات شروط، أي إنش أمر إنشائي يمكنك أن تأتي به بعنوان لقلقة صوت ألفاظ. شيخنا الجديد، لسنا في صدد التحليل والتحريم يا جماعة الخير، كلامنا في موارد التي يحلل فيها التورية، يحلل فيها الكذائية، مو بس سذاجة يا أخي. ثم حتى كثير أتتني استفتاءات، الزوج طلق، بعدما طلق قال لا ما أكون قاصدا، رغما عليه يقع الطلاق. لما لأن دعوانا ولم يصب قاصدا، لم يأخذ به شهود موجودين أنه طلق ولم يجر، بعدما انقضت العدة يريد مثلا كذا يعني يأذي الزوجة وكذا، يقول ما نويت أصلا، ما عندي نية جدية، عسى يدعي أي ادعاء، ما يأخذ به، يلزم بالظاهر، هذا إلزام بالظاهر، قوانين موجودة بحثها، يبقى حجر على حجر، كل أحجار تبقى على حالها. لكن كلام إن أنت في الواقع لو كنت من موقع يسوغ لك عدم إنشاء، بل يحرم عليك الإنشاء، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ أي فأنت بدل ما تضغط عليك الزوجة، وأو واحد آخر يضغط عليك بشكل آخر، عندك فرصة، فرصة أن تأتي بالكلام لقلقة صوت فقط، يعني استعمال ما موجود، أو إذا في استعمال، لأنه الخطأ اللي قاعد يصير في عموم الناس يظنون أنهم إذا أتوا باللفظة هو مجبور على المعنى الاستعمالي، مجبور من يأتي باللفظة الصوتية هو مجبور على اللفظة الاستعمال، المعنى الاستعمالي والمعنى التفهيمي والمعنى الجدي حتى، كان ملزم، وكأنما هذا السبب مسبب، وسبب مسبب، والمسبب سبب للمسبب ثاني، ومجرد سلسلة أسباب ومسببات، هو حلقات ما تنقطع. غالب الناس طبعا هكذا، بل حتى الأعلام، تعبير الشيخ الأنصاري، حتى الأعلام عندهم، جملة من الأعلام عندهم هذا التوهم، والحنه يمكن للإنسان أن يأتي بماذا؟ يأتي باللفظ كلقلقة لسان وليس قصد للمعنى، أصلا ما قصد للمعنى. هنا السيد أخوي رحمة الله عليه في الشرط الربوي مع الطرف الحكومي العام يقول الشرط الربوي لا تقصد أنت، إنما اذكره أو وقعه لقلقة قلم، لقلقة لسان، سيجبرونك بحث آخر، يجبرونك بشيء باطل وهو الربا، هذا بحث آخر، لكن نفس أنك تنشأ تنشئ جدا وتلتزم جديها حرام عليك بالربا. القرض التزم به ليكون سرقة ونهب، أما الربا لا تلتزم به الشرط الربوي. أصل فكرة السيل هو إذن هذه، وهذا الباب ينفتح نعم من أبواب في الموارد السائغة مو في موارد غير السائغة، مو كلاما في موارد الخداع والغش وكذا. حتى الغاش لا يؤخذ بدعواه، يؤخذ بالظاهر. ذكرت لك هذا كثير، أزواج من باب المثال يطلقون زوجاتهم بعد ذلك بعد مدة سنين يقول لا أنا ما كنت قاصد، أنا كنت هازل، أنا كنت أضحك. لا يسمع كلامه، يلزم بظاهر الحال، وفي كل الموارد أن يلزم بظاهر الحال، ما لم ينصب قرينة يلزم بظاهر الحال. هذا بحث آخر، إنه لا يؤخذ بالظاهر لما استقر حجر على حجر كما ذكرت. نعم كلام إن أنت في موقع لا تريد أن تزوج نفسك في الحرام، يجبروك على قسم، يجبروك على كذا، أو لكي تخلص، هذا بريء، عندما بريء وأنت عندك يقين هذا بريء تقسم بكذا، ثم تقسم بمعنى القسم، ثم كذا كذا على كل في الموارد. على أي حال، فلما التزم هذا المقدار عبرناه، بس شوف نكتة كبروية جدا مهمة، الإنشائيات طرا في العقود على أنواعها والإيقاعات والشروط متقومة بالالتزام الجدي الإرادة الجدية والتفهيمية والاستعمال، فإذا أتي بها بلقلقة لسان لا ما تقع، ما يقع الإنشاء. الإنشاء الجدي مر بنا، الإنشاء تفهيمي عندنا، وإنشاء استعمالي عندنا، وإنشاء وضعي يعني وضع اللفظة، وإنشاء جدي. نعم هذا الإنشاء كلها مراتب إنشاء، الهازل هم ينشئ لكن ينشئ تفهيما لا جدا. فالإنشاء الجدي التي ترتب على الأحكام سببه الإنشاء التفهيمي، إن لم يكن في البين إنشاء تفهيمي ما يحصل الإنشاء الجدي. والإنشاء التفهيمي مسبب سببه الإنشاء الاستعمالي، والإنشاء الاستعمالي مسبب سببه الإنشاء اللفظي أو الوضعي. فشو لاحظ سلسلة أسباب ومسببات إلى أن تصل إلى البيع أو غير البيع أو كذا يترتب عليه الأحكام. أصل الفكرة هذه جيد. فلماذا استيدخوا يخصها بالجهات البنك الحكومي أو الجهة الحكومية أو المشتركة بين الحكومة والأهلية، ولم يعمم ذلك إلى المصرف الأهلي أو الصيرفة الأهلية أو مع التعاقد مع شخص خاص مثلا وليس قطاع خاص؟ لما لم يلتزم بهذه المعالجة في المجال؟ هناك القرض يصير باطل. طبعا إذا قصد القرض الربوي والشرط الربوي ارتكب حرام، صح القرض ولم يصح الشرط، صح القرض ولم يصح، تذكرون أمس مرمنا صح القرض ولم يصح الشرط. هذا إذا قصد الشرط والقرض ارتكب حراما أو لم يرتكب؟ إذا قصد الشرط والعقد ارتكب حراما، وإن ارتكب حراما لكن يصح القرض ولا يصح الشرط. ماذا لو في المعاملة مع القطاع الخاص أو الشخص الخاص قصد القرض ولم يقصد الشرط؟ لم يصح القرض ولم يصح الشرط ولم يرتكب محرما. عين الفرق لو قصد القرض جدا مع قطاع خاص ولم يقصد الشرط الربوي فارتكب محرم صح القرض؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه لا تطابق بين الطرفين. من شروط العقد أن يتطابق الطرفان في أصل العقد وفي الشروط الضمنية.
إذا قصد القرض ولم يقصد الشرط،
نعم، مع قطاع خاص. مع القطاع الخاص هنا لم يصح القرض ولم يرتكب إثما ولم يصح القرض، لكن لماذا لم يصح القرض؟ لأن من شرائط صحة العقد سواء قرض بيع أي شيء، من شرائط صحة القرض أن يتطابق الإيجاب والقبول في أصل العقد وفي الشروط. التطابق، طبعا لا أقول كل قائلين بذلك، الأكثر. نعم هناك جماعة يقولون اللازم في التطابق تطابق في أصل العقد وليس من اللازم التطابق في الشرط. شوف مبحث التطابق مر بنا جد مهم، يفتح باب المعالجات. مسألة التطابق فيها قولان، قول أن التطابق أقوال هي في العالم مو بس قولان، بس يعني قولان رئيسيان. قول أنه لا بد في التطابق بين المتعاقدين في كل صغيرة وكبيرة، في أصل العقد، في الشروط، في الفل في الفل في المجر. سيأتي بعض التطبيقات لاحقة في تعيين متعاقدين مثلا، هل يلزم التطابق أم لا؟ بيجي بحث سيأتي أما قريب. فبعضهم قال التطابق يجب أن يكون في كل صغيرة وكبيرة، البعض قال لا، ليس من الضروري التطابق في كل صغيرة وكبيرة، المهم في أصل العقد يصير تطابق. أم في تعيين متعاقدين سيأتي بعضهم قال مو لازم، تعيين العوضين لما؟ في النكاح يجب تعيين الطرفين، من الزوج من الزوجة، خميس مش النكاح بلا تعيين الزوج ولا تعيين الزوجة، خميس يصير. هي خصوصية في النكاح، خصوصية في النكاح أنه ماذا؟ المتعاقدين ركنين. أما في المعاوضات الأخرى على هذا القول يقول من قال بأنه يجب تعيين المتعاقدين؟ مو من الضروري. فهذا القول الثاني يقول في أصل العقد يجب تعيين المتعاقدين. أما الشروط أو تعيين المتعاقدين والشؤون والتوابع والذيول هذه ليس دخيل التطابق فيها الدخيل في صحة العقد. نعم إن لم يكن دخيل في صحة العقد لكن يوجب خيار الفسخ، يوجب ماذا؟ خيار الفصل. هذا في التطابق. إذا نشوف مسألة التطابق مسألة حساسة خطيرة. مسألة التطابق مسألة إيش؟ حساسة جدا في العقود. فعلى من لا يشترط التطابق في الشروط القرض حتى في القطاع الخاص القرض يصير شنو؟ إذا ما نريد نفتح الشيخ يقول لا يستقر حجر على حجر، ما نريد نفتح باب الطوارئ باب الطوارئ مشكلة فتحها. أي المهم، فعلى هذا القول معالجة السيد الخوئي أيضا تعم القطاع الخاص. غاية الأمر يصير المقرض له خيار الفسخ. في تفصيل في الأقوال في التطابق، بعضهم قال التطابق في الشروط المحللة لازم، الشروط المحرمة لا يلزم التطابق. بعضهم قال الشروط المحرمة يلزم فيها التطابق، إن لم يكن تطابق ففي خيار الفسخ. بعضهم قال ليس في خيار الفسخ. أقوال متعددة في التطابق. هذا مدير دائرة خطير، شو يفهم بالقوانين هاي؟ أصلا ما يدري بالقوانين شنو، شلون تصحى شلون تنزل، مادة قانونية يمشي عليها بخيار واحد، ما يدري في خيارات عديدة. لا صدقني القانون يلزم، يا أخي والله ما يلزمك القانون، أنت ما جاي عندك خبرة في القانون، قانون الدائرة اللي تشتغل فيها. والله بالله تالله هو الفقيه القانوني ما يدريون كثير، مو أنت بعد مدير دائرة خطيئة معذور. هاي نكتة مهمة، غالب موظفي الدوائر ليس لديهم، هسا مو مؤاخذة هذه مسؤولية، أقصد غالبا ما يدرون سعة مرونة القانون. مو هو فقهاء القانون اللي فوق ما يدرون، لأن مو بحوثهم كبحوث الحوزوية، هو في الحوزة في تنافس بين الكبار في مرونة ها وسعة البانون والقانون قانون. فكيف هاي مدير هذا خطية جاي أها مثل سكة قطار حديدي بنانا هكذا؟ يا أخي هذا حديد مطاوع مو حديد عادي. غالبا إيه مشكلة مسؤولية الموظفين في الدوائر سقط عام وقطع خاص، ما يدرون مرونة القانون. السلام الكلام ليتتمات، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.